بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وكل من وجب عليه صوم متتابع لا يجوز أن يبتدئ زمانا لا يسلم فيه. بقيت عندنا بعض المطالب من مبحث صوم الكفارات. من هذه المطالب هذا الذي قرأناه على حضرتكم، وتوضيحه أننا قلنا أن الكفارة كفارة صوم شهرين متتابعين، لو وجبت على إنسان حينئذ يجوز له أن يصوم شهرا كاملا متتابعا، وأما الشهر الثاني فبإمكانه أن يصوم منه يوم واحد تبعا بالشهر السابق، ثم بعد ذلك 29 يوم الباقية يستطيع أن يصومها متفرقة غير متتابعة. بإمكانه، يعني يجوز له أن يصوم يوم ويفطر يوم مثلا، واضح، يعني يخلل بينها بالإفطار. الآن هذا الذي وجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، هل يجوز له أن يصوم مثلا شعبان ويقول أصوم شهر شعبان الشهر الأول شعبان كله متتابع دون أن أفطر به ولا يوم، والشهر الثاني بعدين ورا شعبان؟ هذا لا يجوز، لأن بعد شعبان سيأتي رمضان، ما تستطيع أن تصوم به ولا يوم واحد من صيام الكفارة، بل يجب أن تصوم به صيام رمضان الأدائي الواجب، واضح؟ فحينئذ تقع في مشكلة. إذن الذي وجب عليه صيام شهرين متتابعين لا يجوز أن يبتدئ بصيام شعبان، يقول الشهرين المتتابعين صيام كفارة أبتدئ بصيامهما من شعبان، من واحد شعبان، هذا لا يجوز، لأنك يجب أن تصوم على الأقل 31 يوم متتابعة، يعني شهر كامل ويوم من الشهر الثاني متتابعة، ثم بقية الأيام تستطيع أن تخلل بينها الإفطار. كيف تصوم 31 يوم شعبان 30 يوم نفرض الواحد وثلاثين حتما سيقع في رمضان، كيف تصوم يوم الواحد من رمضان صيام كفارة؟ هذا لا يجوز. إذن هذه يلتفت إليها، طبيعي كل عاقلهم يمكن أن يلتفت إليها. وكذلك أن يصوم مثلا شوال، يريد أن يصوم شهرين متتابعين، فماذا يفعل؟ يصوم شوال أيضا لا يجوز. شوال يعني يقول أنا أصوم شوال الذي يأتي بعد رمضان شهر متتابع ويوم واحد من ذي القعدة، فحينئذ أكون قد صمت واحد يعني شهر كامل متتابع ويوم بالإضافة إلى يوم تبعا له من الشهر الثاني، هذا لا يجوز، لأن شوال ناقص يوم وهو يوم العيد، يوم العيد لا يجوز لك أن تصوم فيه، واضح، لا صيام كفارة ولا غيره، واضح. إذن إذا صمت شوال صيام كفارة، هذا لا يعني أنك صمت شهرا كاملا متتابعا، لا صمت شهر إلا يوم، فهذا ما يكفي، تقول أصوم شوال متتابع ويوم واحد من ذي القعدة يصير شهر ويوم متتابع، بقية الأيام أصومها متفرقة، هذا لا يجوز، لأنك لم تصم شهرا ويوما متتابعا، إنما صمت شهرا ناقصا يوم واحد بالإضافة إلى يوم واحد من ذي القعدة، يعني مجموع صيامك شهر واحد متتابع، واضح، لا شهر ويوم، لأن نقص اليوم الأول وهو يوم العيد، واضح، هذا واضح إن شاء الله. كذلك في صيام ذي الحجة، مثلا واحد يقول أصوم شهر متتابعين، أصوم ذي الحجة ويوم واحد من محرم، حينئذ أكون قد صمت شهر كامل متتابع ويوم أيضا من الشهر الثاني والأيام الأخرى أصومها متفرقة، هذا لا يجوز، لأنك ذي الحجة لم تصم فيه شهرا كاملا متتابعا، فقد أفطرت في عشرة ذي الحجة، لأنه عشرة ذي الحجة يصادف عيد الأضحى المبارك، إذا لم تصم شهرا متتابعا، واضح، هذا لا يجوز. وقيل إن القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين من أشهر الحرم متتابعة، الذي يقتل شخصا في الأشهر الحرم يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين في نفس الأشهر الحرم. وحتى لو دخل فيهما في هذين الشهرين المتتابعين العيد أو أيام التشريق في الحج التي يحرم بها الحج بالنسبة للحجاج، وهذا مروي، لكن هذا وإن كان مروي إلا أنه ضعيف، فالقول الأول أظهر، واضح؟ لأن إذا صمت شهرين من الأشهر الحرم، مثلا محرم وذي الحجة، تصوم بذي الحجة يعني صوم كفارة، كفارة القتل، تصوم ذي الحجة لا يعتبر صيامك صيام متتابع، لأن يتخلله العيد، لأنه يتخلله العيد، لم تصم شهرا كاملا متتابعا حينئذ إذا صمت ذي الحجة طبعا وأفطرت في العيد. وإن كان تقول الرواية ما يهم، حتى إذا أفطرت في يوم العيد يعتبر شهرك متتابع، يعتبر أنك تعتبر صمت شهر متتابع، إلا أن هذه الرواية لا نعمل بها، هذا دليل ضعيف، واضح؟ اقرأ. قال: وكل من وجب عليه صوم متتابع كفارة مثلا، لا يجوز أن يبتدئ زمانا، لا يجوز أن يبتدئ بالصيام في زمان لا يسلم فيه، يعني لا يسلم التتابع فيه في هذا الزمان. كيف؟ راح يضرب أمثلة المصنف. فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يصوم شعبان، يعني لا يجوز أن يصوم شعبان إلا أن يصوم قبله ولو يوم. طيب هذا صحيح، تصوم من رجب يوم واحد وتصوم بعد مباشرة، يعني اليوم الأخير من رجب تصومه، بالإضافة إلى أنك تصوم شعبان كله، حينئذ كنت قد صمت شهر متتابع بالإضافة إلى يوم من الشهر الآخر، يبقى عليك 29 يوم بإمكانك أن تصومها متفرقة، يعني وأن تخللت بالإفطار فيجوز، هذا يجوز. أما أن تصوم شعبان تبتدئ من واحد شعبان، هذا لا يجوز، لأنك تصوم شهر كامل متتابع، بعدين يجب عليك أن تصوم يوم آخر من الشهر الثاني، اليوم الآخر وين؟ يقع في رمضان، لا يجوز. قال: ولا شوال، مثال آخر، مع يوم من ذي القعدة، ولا يجوز لك أن تصوم شوال ويوم من ذي القعدة وباقي الأيام متفرقة. ليش؟ لأن شوال ما يعتبر شهر صيام متتابع، لأنه شوال اليوم الأول من عنده واجب الإفطار وهو يوم العيد. قال: ولا شوال مع يوم من ذي القعدة ويقتصر، يعني ويكتفي، هذا لا يجوز في التتابع. قال: نعم إذا يوما من ذي القعدة ممكن، راح يصير حينئذ شهر ويوم، يسلم لك شهر ويوم. قال: وكذا الحكم في ذي الحجة مع يوم من آخر، يعني من شهر آخر، أيضا لا يجوز تصوم ذي الحجة مع يوم من محرم، هذا لا يجوز، لأنه ذو الحجة يتخلله الإفطار بالعيد، عيد الأضحى المبارك. وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم، يعني يجب عليه أن يصوم شهرين منها، يعني في الأشهر الحرم، ولو دخل فيهما العيد، ولو دخل في هذين الشهرين العيد وأيام التشريق، كما لو صام الشهر الأول جعله ذو الحجة، فذو الحجة فيه عيد وفيه أيام تشريق بالنسبة للحاج، القاتل إذا ذهب للحج ما يجوز لأن يصوم أيام التشريق، وكذلك لا يجوز لأن يصوم العيد. إذن كيف يصوم ذو الحجة صياما متتابعا؟ ما يستطيع. لذلك قال المصنف: والأول أشبه، يعني هذه الرواية ضعيفة لا نعمل بها، فالأول وهو أننا قلنا أنه لا يجوز أن يصوم الذي يجب عليه صيام شهرين متتابعين، لا يجوز له أن يصوم مثل يبتدئ بشوال، ولا يجوز أن يبتدئ بشعبان، ولا يجوز أن يبتدئ بذي الحجة، لأن يتخللها ماذا؟ شعبان ما يتخلل العيد إلا أنه يصطدم برمضان، لكن ذي الحجة وشوال يتخلله الإفطار بالعيد، فلذلك لا يجوز الابتداء بصيامهما. وإن كان قيل يجوز بالنسبة لموضوع القاتل، إلا أنه القاتل وغير القاتل هو حكمه واحد، واضح؟ ثم قال المصنف: والندب من الصوم. يتحدث بعد ذلك المصنف حول الصيام المستحب، بعد أن تم الكلام في الصيام الواجب، يتكلم المصنف حول الصيام المستحب، فيقول المصنف رحمه الله أن الصيام قد لا يختص بوقت معين، يعني يمكن أن تصوم في أي يوم من أيام السنة عدا الأيام المحظورة أيام العيد، وأيام التشريق أيضا بالنسبة للحاج في منى. ما عدا ذلك كل أيام السنة يستحب فيها الصوم، ففي الروايات الصوم جنة من النار، يعني وقاية من النار، فهو مستحب في كل يوم. لكن الشريعة المقدسة خصصت لنا أياما يستحب فيها الصوم، يعني ذكرت أيام. السنة المطهرة ذكرت أنه كل يوم يستحب فيه الصيام، مع ذلك ظهرت بالتخصيص، ذكرت السنة وروايات أهل البيت أنه يستحب صيام اليوم الفلاني، اليوم الكذائي، اليوم الكذائي، واضح، على نحو التخصيص لمزيد من التأكيد. المؤكد جدا، المؤكد من هذه الأيام التي يستحب صيامها، يعني اللي أكدت عليه الروايات أكثر، وإلا كل الأيام يستحب صيامها، لكن المؤكد منه اللي أكدت عليه الروايات أكثر هو 14 قسم من أقسام الصيام المستحب. الأول صوم 3 أيام من كل شهر، والأفضل أن تكون هذه 3 أيام أول خميس من الشهر، وآخر خميس من كل شهر، وأول أربعاء من العشرة الثانية، ومن أخرها حينئذ يستحب له القضاء، يستحب له القضاء، واضح، قضاء هذا الصيام المندوب. يعني تصوم أول خميس وآخر خميس من كل شهر، وأول أربعاء من العشرة الثانية من كل شهر. إذا أخرت ما صمت الأربعاء الأولى من العشرة الثانية ما استطعت، حينئذ تستطيع أن تقضيها مثلا بالخميس أو بالجمعة، واضح، تقضي هذا الصيام المستحب. أيضا هذا مستحب بالقضاء، ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء. هذه الأيام مثلا أيام الصيف، شهور الصيف، لا تستطيع أن تصوم ما فيها من خميس أول وخميس ثاني وأربعاء العشرة الثانية، واضح، لا تستطيع، لأن أيام حارة. فعلى كل حال 3 أشهر الصيف كل شهر ويستحب لك أن تصوم به 3 أيام، 3 أشهر ما تقدر تصوم لأن حارة، فتكون قد تركت صيام 9 أيام خلال الصيف لثلاثة أشهر، كل شهر 3 أيام تركت صيامها المستحب، تستطيع أن تقضيها في أيام الشتاء. في أيام الشتاء تصوم 9 أيام تقول قضاء عما فاتني من الصيام المستحب في شهور الصيف. هذا أيضا تعويض. تعويض آخر، العاجز عن صيام هذه 3 أيام من كل شهر يستحب له أن يتصدق عن كل يوم، عن كل يوم بدرهم أو بمد من طعام، مد من طعام يتصدق عن كل يوم، هذا تعويض عن الصيام للعاجز. هذا القسم الأول من الصيام المستحب. القسم الثاني صوم أيام الليالي البيض، الليالي البيض 13 و14 و15 من كل شهر، ليلة 13 وليلة 14 وليلة 15 من كل شهر، هاي يسموها ليالي البيض، يطلع فيها القمر يصير بيضاء، أيامها يوم 13 يوم 14 يوم 15 يستحب صيامها. القسم الثالث من أقسام الصيام المستحب اللي أكدت عليها الروايات صوم يوم الغدير، وهو يوم 18 من ذي الحجة، الذي نصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيه عليا عليه السلام إماما للناس وعلما لهم من بعده. كذلك الرابع صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يوم 17 من ربيع الأول على المشهور بين الإمامية. الخامس صيام يوم المبعث، أيضا يستحب، 27 من شهر رجب الحرام. السادس صيام يوم دحو الأرض من تحت الكعبة المشرفة، الله سبحانه وتعالى دحاها من تحت الكعبة، جعلها على هذا الشكل البيضوي، وهو اليوم 25 من ذي القعدة الحرام، أيضا يستحب صيامه. السابع صوم يوم عرفة، وهو 9 من ذي الحجة، طبعا يوم عرفة يوم قبل العيد، طبعا لمن لم يضعفه الصيام عن الدعاء. يوم عرفة فيه دعاء، دعاء الإمام الحسين، فيه أدعية أخرى كثيرة، إذا لم يضعفك الصيام عن الدعاء حينئذ يستحب لك الصيام، صيام يوم عرفة، لأن الدعاء أفضل من الصوم في يوم عرفة. وطبعا على الإنسان أن يتحقق من الهلال، لأنه يوم عرفة متاخم ليوم العيد، يوم العاشر من ذي الحجة، حينئذ على الإنسان أن يتأكد من الهلال حتى يحسب عدل، حتى لا يكون ما يصوم يوم عرفة يقع في صيام يوم العيد، يكون يتأكد الإنسان. الثامن صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من المحرم على وجه الحزن لمصاب الحسين عليه السلام، لا على وجه التبرك والفرح كما يفعله بنو أمية لعنهم الله. التاسع صوم يوم المباهلة وهو اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجة الحرام، والذي باهل به نصارى نجران بعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. والعاشر صوم يوم كل خميس مستحب، واضح. والحادي عشر صوم كل جمعة أيضا مستحب، والثاني عشر صوم أول ذي الحجة، والثالث عشر صوم رجب كله أو بعضه، والرابع عشر صوم شعبان كله أو بعضه، واضح. هذه بعد ما نقرأها وضحناها أقسام الصيام المستحب لأنها سهلة جدا، ولذلك ما نقرأها مرة أخرى. أحيانا بعض المعاهد الدراسية في الحوزة أحيانا بعض المستحبات لسهولتها يتركونها للطالب، ما يذكرونها في مجلس الدرس، الطالب يقرأها. نحن الآن وضحناها بشيء يسير، نترك قراءتها إليكم، قراءتها سهلة، ليس من المعقول أن نقرأها مع أنها جدا سهلة، فأنتم تتفضلون بقراءتها. يبقى أن المصنف يذكر أنه يستحب الإمساك تأديبا من باب الاقتداء بالصائمين والتعلم من الصائمين، وإن لم يكن صوما في سبعة مواطن، سبع مواطن يستحب بها الإمساك من باب التأدب، وإن كان لا يجب الصوم لكن يستحب الإمساك من باب التأدب. سبع مواطن، وهي: المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد، لكن متى وصل؟ بعد الزوال. وصل بعد الزوال إلى بلده، المسافر يصوم؟ ما يصوم، وراء الزوال وصل، ماكو صيام بعد، فيبقى مفطر، لكن يستحب له أن يمسك تأدبا. أو وصل إلى البلد اللي يقيم به عشرة أيام لكن وصل بعد الزوال، هذا ما يصوم ذاك اليوم، ما يجب عليه أن يصوم ذاك اليوم ولا يصح منه الصيام، حينئذ يبقى مفطرا، لكن يستحب له الإمساك تأدبا. كذلك لو كان وصل إلى بلده قبل الزوال لكن ماذا كان قد تناول المفطر في أثناء السفر، في أثناء السفر يجوز له أن يتناول المفطر، فتناول المفطر ووصل إلى أهله بلده أو إلى البلد الذي يقيم فيه عشرة أيام، وصل قبل الزوال، يعني بإمكانه أن يقيم النية، لكنه ماذا لا يستطيع أن يقيم النية لأنه تناول المفطر في أثناء السفر قبل ساعتين أو ثلاث، حينئذ أيضا يبقى مفطرا لكن يستحب له الإمساك تأدبا. كذلك المريض إذا برئ من مرضه بعد الزوال، هذا طبعا لا يستطيع أن يصوم لكن يمسك، أو برئ من مرضه قبل الزوال لكن كان قد تناول المفطر قبل أن يبرأ، الصبح تريق وهو مريض، ورا الريوق صار زين، يستطيع أن ينوي لولا أنه تناول المفطر، واضح، فيبقى ماذا؟ ممسكا استحبابا. وكذلك تمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار، كذلك نفس الشيء، الحائض تطهر في أثناء النهار بعد ما تقدر تصوم لكنه ماذا يستحب لها الإمساك، النفساء كذلك، وكذلك الكافر إذا أسلم في أثناء النهار، وكذلك الصبي إذا بلغ في أثناء النهار، والمجنون إذا أفاق، وكذلك المغمى عليه إذا أفاق أثناء النهار، يستحب لهم الإمساك جميعا. هذه المقطوعة لمزيد التوضيح نقرأها. قال: ويستحب الإمساك تأديبا وإن لم يكن صوما، يعني وإن لم يكن صوما واجبا في سبعة مواطن يستحب الإمساك التأديبي. الأول: المسافر إذا قدم أهله أو بلدا، أو قدم بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا، عشرة أيام فما زاد أو أكثر، لكن متى وصل؟ بعد الزوال، حينئذ ما يجوز ليصوم فيستحب للإمساك. أو قبله، قبل الزوال لكن ماذا؟ وقد أفطر، وقد تريق، حينئذ ما يجوز ليصوم إلا أنه يستحب أن يفطر. وكذا المريض إذا برئ أيضا في أثناء النهار يستحب له الإمساك ما بقي من النهار. وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار أيضا تمسك استحبابا. والكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق وكذا المغمى عليه إذا أفاق أثناء النهار يستحب له الإمساك فيما بقي من النهار. ثم قال المصنف ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه وله الإفطار أي وقت شاء ويكره بعد الزوال. المقصود لا يجب الاستمرار في صوم النافلة بالدخول في ذلك الصوم. جنابك مثلا من بديت في صوم النافلة صوم المستحب صوم يوم الغدير مثلا، هل يجب عليك أن تكمل هذا الصيام المستحب؟ لا مو واجب، مثل ما الابتداء بمستحب كذلك الاستمرار فيه أيضا مستحب، لكن بعد الزوال يكره لك أن تفطر. يعني أنت صمت يوم الغدير مستحبا، بعد الزوال تريد تفطر ما بقى شيء على الفطور، هذا يكره. هذا هو معنى هذا القول. قال ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه، يعني بالدخول في صوم النافلة لا يجب صوم النافلة. بمجرد أنك دخلت في صوم النافلة هل يجب عليك أن تستمر؟ لا. لذلك قال وله الإفطار أي وقت شاء، واجب عليه أن يكمل. قال ويكره بعد، لكن يكره الزوال بعد الزوال. ثم قال المصنف والمكروهات أربعة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، هذا ذكرناه، هذه نوضحها بشكل سريع. الصيام المكروه أربعة أنواع، أربعة أقسام. النوع الأول أو القسم الأول صوم يوم عرفة لمن خاف أن يضعفه الصوم عن الدعاء، هذا مكروه صوم يوم عرفة حينئذ يصبح. وكذا يكره صوم عرفة مع الشك في الهلال، انت ما مطمئن اليوم، اليوم هو التاسع من ذي الحجة، يعني اليوم يوم عرفة ما مطمئن لان الهلال في اول الشهر ما ضبطه، حينئذ يكره لك صيام هذا يوم عرفة. لماذا؟ لان يخشى ان يكون هو مو عرفة، يخشى ان يكون العاشر من ذي الحجة، يعني يخشى ان يكون يوم العيد. الثاني صوم النافلة في السفر مكروه، صوم مستحب اثناء السفر مكروه، يجوز لك مكروه، عدا صيام ثلاثة ايام في المدينة المنورة. تمسافر ثلاثة ايام مثل المدينة المنورة يجوز لك ان هناك ماذا تصوم ثلاثة ايام لقضاء الحاجة، ثلاثة ايام مستحبة لقضاء الحاجة، هذه ليست مكروهة وان كنت مسافر في المدينة ولست من اهل المدينة. الثالث صوم الضيف نافلة من غير اذن مضيفه، هذا مكروه، يصوم نافلة مكروه، ياخذ اذن يلا يستحب له ان يصوم. اما مع النهي يعني المضيف قال له ما اسمح لك الصوم، اني اطبخ واخسر لك ما اسمح لك الصوم، ومع ذلك يصوم صوم نافلة، فالاظهر المصنف يقول ان صومه لا ينعقد لا يصح. كذلك يكره صوم الولد تطوعا من غير اذن والده، الولد يكره له ان يصوم صيام تطوعي مستحب بدون اجازة والده. الرابع الصوم ندبا استحبابا لمن دعي الى طعام، من عازميك الناس على غدا وانت الصوم استحبابي، هذا مكروه صيامك حينئذ، هذا مكروه. هذه هي اقسام الصيام المكروه، ما نقرأها لوضوحها، وضحنا القراءة عليك، قلنا حينئذ القراءة تصير مو معقولة اذا كانت واضحة، توضيح الواضح يصير. وقلنا عادة الاساتذة انه احيانا بعض المكروهات والمستحبات يتركوها على الطالب لسهولتها، فهذه ايضا نتركها عليك وان كنا وضحناها، بقى بس القراءة عليك. القسم الرابع في الصوم المحرم، قال المصنف والمحظورات تسعة، يعني المحظورات من الصوم من أنواع الصيام تسعة، تسعة أنواع من الصيام محظورة يعني محرمة. الأول صوم يومي العيد طبيعي محرم، الثاني صوم أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن كان بمنى حاج، هذا على الأشهر بين الفقهاء، واضح أنه ماذا لا يجوز له الصيام الحاج في منى في أيام التشريق. الثالث صوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض، لا يجوز بنية أنه من رمضان بنية الوجوب مع أنه يوم الثلاثين من شعبان، هذا لا يجوز، هذا الصيام محرم. الرابع صوم نذر المعصية، صوم نذر المعصية، وهو أن ينذر الصوم إذا تمكن من المعصية الفلانية. مثلا يقول إذا وفقني ربي وأشرب خمر أصوم لله، ما يجوز، هذا صوم حرم. الخامس صوم الصمت، وهو أن ينوي الصمت ساكتا، هكذا يبقى ساكتا، وهذا الصوم غير مشروع، صوم السكوت، فيكون بدعة، لذلك هو محرم. صوم سكوت ما عدنا، هذا محرم. السادس صوم الوصال، وهو أن ينوي أن يصوم يوم وليلة متصلة إلى السحور، إلى السحور يوم كامل، والليل كل ما يفطر للسحور يلا يفطر، هذا محرم، هذا صوم الوصال. وقيل أن صوم الوصال هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما، نهارين وليلة. على كل حال صوم الوصال لا يجوز، أن يتصل الليل بالنهار صياما لا يجوز. السابع أن تصوم المرأة ندبا استحبابا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها، نهاها قالها لا تصومين استحبابي ومع ذلك صامت، هذا صومها حرام. الثامن يحرم الصوم ندبا استحبابا على المملوك العبد بدون إذن مولاه وسيده. والتاسع يحرم صوم الواجب سفرا، أنه تصوم رمضان وأنت مسافر مثلا، هذا حرام، عدا ما استثني، عدا اللي ذكرنا قبل قليل أنه مثل صيام 3 أيام لقضاء الحاجة في المدينة، وين كنت أنت مسافر المدينة يجوز، هذه مستثنيات. غيرها الصيام الواجب خصوصا لا يجوز في السفر، لا يجوز في السفر. وذكرنا سابقا أنه الصوم الواجب بالنذر سفرا، سفرا يجوز، مثل تقول إذا نجحت في الامتحان أصوم وأنا مسافر، هذا يجوز، قلنا هذا مستثنى. غير ما يجوز، ما يجوز أن تصوم صيام واجب في أثناء السفر، واضح. هذه هي 9 أقسام للصيام المحرم، أيضا أرى من غير المعقول أن أقرأها لشدة وضوحها، ووضحتها أيضا، لكن علينا أن نوضح ونقرأ المسائل القليلة الباقية في مبحث الصيام، حتى بعد ذلك ننتهي إلى مبحث الاعتكاف إن شاء الله. قال النظر الثالث في اللواحق وفيه مسائل. الأولى المرض الذي يجب معه الإفطار ما يخاف به الزيادة بالصوم. جاء في هذه المسألة أننا قلنا سابقا أن المريض لا يصوم، يستطيع أن يفطر في شهر رمضان، وإذا برئ بعد رمضان يقضي. الآن المصنف يحدد هذا المرض الذي يجوز لك ترك صيام شهر رمضان. قال المرض الذي يجب معه الإفطار، يجب معه الإفطار، لأنه فقط يجوز لك الإفطار، يجب عليك الإفطار، لأن الإضرار بالنفس، الإضرار الشديد بالنفس محرم، فيجب الإفطار عند المرض. أي مرض؟ المرض الذي إذا صمت ازداد شدة او ازداد مدة او ازداد ألما، واضح. هذا المرض الذي يشتد بهذه الانحاء من الشدة بسبب الصوم، هذا المرض بسببه يجب عليك الافطار. اما كيف تتحقق حصول هذا المرض؟ تتحقق من حصول هذا المرض الذي يشتد بالصيام من خلال علمك بنفسك، أنت تعرف، أنت تعلم بنفسك أن مرضك يزداد ويشتد بالصوم، هذه علامة أو هذا دليل. الدليل الآخر أن تحصل عندك أمارة، أمارة يعني دليل ظني، بسبب قول الطبيب العارف، حتى لو كان فاسق، حتى لو كان كافر، مو مهم، المهم عارف، طبيب خبير، يقول لك إذا صمت يشتد مرضك، هذا أيضا دليل ثاني يثبت لك وجوب الإفطار، وأن مرضك مما يسبب وجوب الإفطار. هذا مطلب. المطلب الثاني في هذه المسألة، لو صام المكلف المريض مع تحقق الضرر، مع أنه مطمئن ومتأكد أنه يتضرر بالصيام بسبب مرضه، لكنه تكلف الصيام، هذا أولا أثم بناء أنه ده يحسن صنعا، لكنه بالعكس أساء صنعا، فلذلك يأثم، حرام للإضرار بالنفس، وكذلك صوم باطل، فعليه أن يقضيه فيما بعد. نقرأ هذه المسألة. قال الأولى المرض الذي يجب معه الإفطار، ما هو المرض الذي يجمعه الافطار؟ ما يخاف به، به المقصود منها لعله منه، ما يخاف منه الزيادة بالصوم، ما يخاف به يعني بالمرض الزيادة بالصوم بسبب الصوم يعني. والمريض يبني ويعمل على ذلك، يعني على انه مرض مرضا شديدا بحيث يشتد بالصيام، يبني في ذلك يعني في علمه بان المرض يشتد بالصيام على ماذا يبني؟ على اي دليل؟ على ما يعلمه من نفسه وادرى بنفسه، او يظنه، او يبني على ظنه لأمارة، يعني يستند على ظنه لأمارة كقول عارف، يعني كقول الطبيب العارف، هذا أيضا دليل يستند إليه، يبني عليه في معرفة أنه مريض مرضا يضره الصيام. قال ولو صام مع تحقق الضرر، مع أنه مطمئن من تحقق الضرر، متكلفا جابر نفسه قضاه، هذا يقضي الصيام باطل. هذه المسألة الأولى. الثانية، المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب. في هذه المسألة الثانية جاء أن المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر، سفر طبيعي مو سفر معصية، ليس بكثير السفر، قطع المسافة الشرعية 42 كيلومتر، هذه شرائط القصر التي تقدمت في أحكام الصلاة، صلاة المسافر، هذا وجب عليه الإفطار، كلما وجب عليه القصر في الصلاة وجب عليه الإفطار في شهر رمضان. ولو صام عالما بوجوبه، بوجوب الإفطار، قضاه، يجب عليه أن يقضي. أما إذا كان جاهلا ما يدري أنه يجب عليه الإفطار، ما يعلم أنه يجب على المسافر أن يفطر، جاهلا بالحكم، هذا هنا لم يقضي وصومه صحيح لأنه جاهل بالحكم. وطبعا هو هذا موضع من الموضعين التي يعذر فيها الجاهل بالحكم، وإلا في كل المواقع الأخرى لا يعذر الجاهل بالحكم، وإنما عمله باطل ويعاقب يأثم. فلذلك إن كان جاهلا بالحكم في هذا الموضع، يعني جاهل بأنه بوجوب الإفطار في أثناء السفر، هذا لا يفطر ولا يبطل صومه، لا يقضي، لا يجب عليه القضاء. هذه المسألة الثانية اقرأها. قال المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر، قلنا سافر سفر صحيح ليس بسفر محرم معصية، وقطع المسافة الشرعية وما إلى ذلك من شرائط القصر، وليس بكثير السفر، هذا وجب، يعني وجب عليه الإفطار. ولو صام عالما بوجوبه، بوجوب الإفطار، قضاه، يقضي فيما بعد، صومه باطل. وإن كان جاهلا بوجوب الإفطار على الصائم لم يقضي، يعني صومه صحيح. الثالثة، الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم، يعني في ترك الصوم في الإفطار، قصر الصوم يعني الإفطار. المقصود بهذه المسألة الواقع عدة مطالب. ففي هذه المسألة جاء أن جميع الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم، يعني في الإفطار. فقلنا شرائط قصر الصلاة: قطع المسافة الشرعية، سفر طبيعي، سفر جائز مو سفر معصية، ألا يكون كثير السفر، ألا يمر في أثناء المسافة بوطنه أو بمكان يقيم فيه 10 أيام، هذه شرائط لوجوب القصر، حينئذ صلاة يجب أن تكون قصرا، حينئذ نفس هذه الشرائط توجب قصر الصوم، معتبرة يعني مشترطة في قصر الصوم، يعني في ترك الصوم، يعني في الإفطار، واضح. بالإضافة إلى هذه الشرائط بالنسبة للصوم يشترط تبييت النية، تبييت النية، وهي أن ينوي السفر ليلا، ينوي أنه يسافر ليلا، ولذلك إذا أنه بالليل مناوي أنه يسافر، الصبح نوى السفر، هذا يبقى ممسكا، يجب عليه أن يبقى ممسكا، هذا على قول. يعني متى يستطيع أن يفطر المسافر؟ إذا سافر سفرا توفرت فيه جميع شرائط قصر الصلاة، بالإضافة إلى شرط آخر وهو أنه بيت نية السفر منذ الليل، هذا حينئذ يستطيع أن يفطر، بل يجب عليه الإفطار إذا بيت النية بالليل بالإضافة إلى هذا الشرط. لكن قيل لا يجب، لا يشترط تبييت النية، نية السفر من الليل، بل يكفي خروجه من وطنه. إذا خرج من وطنه مسافرا قبل الزوال، واضح، حينئذ هذا يجب عليه الإفطار وإن لم يبيت نية السفر من الليل. يعني الصبح نوى السفر، بالليل ما كان أدى نية أن يسافر، صبح نوى السفر، هذا أيضا يفطر، يجب عليه الإفطار. وإذن إذا على هذا القول الثاني، إذا سافر قبل الزوال وإن لم ينوي السفر بالليل يجب عليه القصر. قيل أيضا قول آخر ثالث أنه لا يعتبر الخروج قبل الزوال أيضا، بل يجب عليه أن يقصر للصلاة ويقصر للصوم، يفطر يعني، ولو خرج بعد الزوال، هذا يجب عليه. إذا خرج بعد الزوال صلاة تصير قصر، لو ما تصير قصر تصير قصر، لأنه فرض هو في وطنه حل وقت صلاة الظهر لكن ما صلاها، وقتها موسع، ثم بعد الظهر وقبل أن يصلي سافر، بأثناء السفر يتوقف يريد يصلي صلاة الظهر، يصليها قصر له تمام، قطعا يصليها قصر، واضح. فما دام صلاة قصر إذن صيام أيضا يجب أن يكون قصر، يعني يفطر يترك الصيام. هذا هو القول الثالث، ملازمة بين القصر وبين صلاة القصر وبين الإفطار، هذا هو القول الثالث. لكن المصنف يقول القول الأول وهو تبييت النية أشبه، يعني لا يجوز للمسافر أن يفطر إلا إذا كان قد بيت نية السفر منذ الليل، واضح، منذ الليل. أما إذا نوى السفر صباحا فيجب عليه أن يبقى ممسكا. ثم قال المصنف مطلب آخر جاء به، قال كل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم فيه، يعني يجب الإفطار فيه، وبالعكس كل سفر لا يجوز قصر الصلاة فيه كذلك لا يجوز قصر الصوم فيه، يعني لا يجوز الإفطار فيه، هاي قاعدة أعطى كلية، إلا إذا كان لصيد التجارة، هذا المسافر لصيد التجارة يعني يصطاد الحيوانات يتاجر بها، ليس لله، صيده حلال، هذا يقصر في الصوم لكن لا يقصر في الصلاة، يعني الصلاة يصليها تمام مع أنه مسافر، ولكن الصوم يقصره، يعني يتركه يفطر. لكن هذا على قول، وقد تقدم ذكر أو إشارة لهذا القول في مسائل صلاة المسافر. نقرأ هذه المسألة الثالثة، قال الشرائط الثالثة، الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة، الشرائط اللي وجبناها اشترطناها في لكي يجب قصر الصلاة، معتبرة مشترطة في قصر الصوم، في ترك الصوم في الإفطار، ويزيد على ذلك الصوم يزيد شرط آخر، لكي تترك الصوم يجب أن يتحقق شرط آخر وهو تبييت النية، يعني نية السفر من الليل. لذلك إذا لم تبيت النية، نية السفر من الليل والصبح تنوي السفر، لا يجوز لك الإفطار. وقيل لا يعتبر، يعني لا يشترط أن تبيت النية من الليل، بإمكانك أن تسافر الصبح وتفطر مع أنك لم تنوي السفر من الليل، بل يكفي خروجه قبل الزوال. فإذا المسافر خرج قبل الزوال حينئذ بطل صومه وصلاة تصير قصر. وقيل قول ثالث، لا يعتبر أيضا، يعني حتى الخروج قبل الزوال لا يعتبر، حتى لو خرجت بعد الزوال تترك الصوم تفطر وصلاتك تصير قصر. قال بل يجب القصر، هذا القول الثالث تكملته، لا يعتبر أيضا، يعني لا يعتبر الزوال حتى لو خرجت بعد الزوال، بل يجب القصر ولو خرج قبل الغروب، يعني بعد الزوال وقبل الغروب. المصنف قال والأول أشبه، وهو أنه جميع شرائط قصر الصلاة يجب أن تتوفر في قصر الصوم، بالإضافة إلى الشرط الآخر وهو تبييت النية منذ الليل. لذلك قال وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه يجب قصر الصوم ترك الصوم، وبالعكس كل سفر لا يجوز فيه قصر الصلاة لا يجوز فيه قصر الصوم إلا لصيد التجارة. لكن على قول هذه القاعدة لا تتطبق، القاعدة الكلية هذه اللي ذكرناها لا تطبق في صيد التجارة، فالذي يصطاد لصيد التجارة هذا يقصر في الصوم يترك الصوم لكن صلاته تمام، واضح هذا؟ لكن على قول. هذه المسألة الثالثة. الرابعة الذين قال الرابعة الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا يلزمهم الصوم، واضح؟ هذه عكس القاعدة اللي قبل قليل ذكرناها. فطبيعي قبل قليل ذكرنا أنه كلما وجب القصر بالصلاة وجب ترك الصوم، يعني قصر الصوم. هذه بالعكس، كل من يلزمه ويجب عليه إتمام الصلاة أثناء السفر، كان يكون قد سافر سفر معصية أو يكون كثير السفر، هذا يتم صلاته في سفره، كذلك يجب عليه الصوم. وهؤلاء هم الذين سفرهم أكثر من حضرهم، مثلا كثيروا السفر. طبعا ما لم يحصل لكثير السفر إقامة 10 أيام في بلده أو غير بلده من الأمكنة التي ينوي فيها الإقامة 10 أيام، حينئذ فإذا أقام 10 أيام ثم سافر أحدث سفرا بعد 10 أيام سفرا جديدا، فهذه السفرة الأولى بعد الإقامة 10 أيام هذه يقصر فيها، يقصر فيها. نعم السفرة الثانية السفرة الثالثة يرجع يصلي تمام، لأن يرجع يصير تحت عنوان، يندرج تحت عنوان كثير السفر. لكن بعد الإقامة 10 أيام يسافر سفرة واحدة هذا لا يندرج تحت عنوان كثير السفر كما مرت الإشارة عليه، واضح؟ وقيل هؤلاء كثير السفر يلزمهم الإتمام دائما مطلقا، يعني حتى بعد السفرة الأولى، حتى في السفرة الأولى بعد الإقامة، عدا المكاري الذي يكري بغاله وحميره وحيواناته إلى المسافرين، هذا لا كما تقدم ما دام مندرج تحت عنوان كثير السفر فإنه يصوم تماما ويصلي. فإذا قام 10 أيام في بلده أو غيره ثم سافر السفرة الأولى ففي السفرة الأولى يقصر ولا يصوم، وفي السفرة الثانية وما بعدها يتم في المكاري. بقية كثير السفر كمثل التاجر المتجول الذي يتجول في البلدان، واضح؟ هؤلاء لا، دائما يصلون تمام ودائما يصومون حتى لو أقاموا 10 أيام وبعدها سافروا السفرة الأولى، أيضا هذه السفرة الأولى يصلون بها تمام ويصومون. هذا تفصيل في هذا القول. نقرأ هذه المسألة الرابعة. قال الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا، يعني وهم مسافرين ويجب عليهم أن يتموا الصلاة، يلزمهم الصوم، يجب عليهم الصوم طبيعي. وهم من هم؟ الذين سفرهم أكثر من حضرهم كثير السفر، ما لم يحصل لأحدهم إقامة 10 أيام، واضح؟ في بلده أو غيره أو غير بلده. فإذا أقام 10 أيام فهي 10 أيام طبيعي أيضا مقيم، قبل 10 أيام هو كثير السفر يصلي تمام، في هذه 10 أيام اللي أقام بها بعد مقيم أيضا يصلي تمام ويصوم، بعد هاي 10 أيام يسافر بالسفرة الأولى يجب عليه أن يصلي قصر. لذلك قال ما لم يحصل لأحدهم، لأن إذا حصل لأحدهم الإقامة 10 أيام يبقى يصلي تمام ويصوم، لكن حينما يسافر السفرة الأولى بعد الإقامة يجب عليه أن يقصر في الصلاة ويقصر في الصوم، واضح؟ وقيل يلزمهم الإتمام مطلقا، يعني حتى في السفرة الأولى بعد الإقامة، عدا المكاري، إلا المكاري ففي السفرة الأولى بعد الإقامة المكاري يجب عليه أن يقصر، هذا قيل. أما الخامسة، قال الخامسة لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده، هذه مرت علينا في أحكام صلاة المسافر أن المسافر لا يجوز له أن يفطر ويصلي قصر إلا إذا توارت وابتعدت عنه جدران بلده، بحيث ينظر إلى الخلف ما يشوف جدران البلد، أو يخفى عليه أذان بلده بحيث ما يسمع بعد أذان البلد مالته. فلذلك لو أفطر قبل أن تتوارى الجدران وقبل أن يخفى الأذان فهذا يكون قد أفطر قبل أوانه، ولذلك يجب عليه القضاء والكفارة أيضا. طبعا القضاء واجب عليه على المسافر، لكن لأنه أفطر قبل أن تتوارى الجدران عليه كفارة أيضا. واضح؟ هذه المسألة الخامسة نقرأها. الخامسة: لا يفطر المسافر، يعني لا يجوز أن يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره بلده. فلو أفطر قبل ذلك، قبل التواري والخفاء، كان عليه مع القضاء كفارة الكفارة أيضا. واضح؟ هذه هي المسألة الخامسة. ثم المسألة السادسة، هذه نؤجل بحثها إن شاء الله وما بعدها إلى الدرس اللاحق باعتبار ضيق الوقت. فالحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.